مازال الحفل ممتد ومازال معنا ضيوف كرام وما زلنا في انتظار اساتذه كبار فما زال الحفل ممتدا وما زال معنا من الدعاء وطلاب العلم والاساتذه الذين شرفونا وحضروا من الاسكندريه وخارج الاسكندريه لتهنئه العروسين وقال العروسين بعد ان تم اشهار عقد الزواج بحمد الله تعالى وتمت هذه الزيجه المباركه نحن على موعد مع تهنئه وكلمه اخ لنا قارئ كريم فضيله الشيخ الدكتور احمد العقفي فليتفضل مشكورا.
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت ربنا على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبعد. في الحقيقه يعني ما كان ينبغي لمثلي ان يتكلم في وجود مشايخنا واهل الفضل واهل العلم ولكن نزولا على رغبه اخي الكبير وشيخنا الحبيب والد العروس قضية الشيخ ياسر الشافعي لأنه محبب إلى قلبي نزلت على رغبته وعلى غير رغبة مني وإن كان لي كلمة فهي نصيحة حول ما دندن عليه مشايخنا حفظهم الله فيما هو حاصل على الساحة وما لا يختلف عليه اثنين في هذه الأيام وما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضل الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة ورضوا بالزرع وتركوا الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليهم ذلا ماذا بعد الذل لا ينزع عنهم حتى يراجعوا دينهم وفي رواية حتى يعودوا إلى دينهم فهذا الذل الحاصل الذي يقره الكبير والصغير والذي تكلم حوله مشايخنا حفظهم الله والذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه الإمام أحمد وأبي داود في سننه عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها قالوا أول قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا ولكنكم يومئذ كثير ولا في الغتاء كغتاء السيل ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت ولما ذهب سليمان بن عبد الملك إلى المدينة وقال هل بقي أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من علماء الصحابة أو من كبار التابعين قال يوجد أبو حازم قال ائتوني به فأبى أن يأتيه فأتاه سليمان فقال يا أبا حازم لم لا تأتينا قال أنت الذي طلبتنا ولا حاجة لنا عندك قال يا أبا حازم ما لنا نحب الدنيا ونكره الموت ما لنا نحب الدنيا ونكره الموت قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة والمرء لا يحب أن يذهب من العمار إلى الخراب وهذه الحقيقة التي لا بد أن نقف عندها كثيرا، لأنكم عقرتم الدنيا وخربتم الآخرة، والمرء لا يحب أن يذهب من الأعمال إلى الخراب. فإذا كان هؤلاء عمروا الدنيا وخربوا الآخرة وما كانوا يعرفون الغناء ولا التلفاز ولا التأخير عن الجماعات وعن الجمع، ما كانوا يعرفون خروج النساء مثل الرجال، ما كانوا يعرفون أكل الحرام بهذه الصورة التي نحن عليها في هذه الأيام، ما كانوا يعرفون إلا دين الجانب والتواضع والخلق الكريم، لأن الدين ما هو إلا الأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالدين هو الأخلاق والأخلاق هي الدين. انظر إلى عقود البيوع والمعاملات في البيع والشراء، ما هي إلا أخلاق. انظر إلى مقدمة سورة المائدة حيث يحثنا المولى عز وجل على الوفاء بالعقود، عقود البيوع، عقود النكاح، البيع والشراء، والوفاء بالعقود والعهود ما هو إلا خلق من أخلاق الإسلام. يحثنا المولى عز وجل في أكثر من آية، كما حثنا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث على الصدق في المعاملات، والصدق أسمى الأخلاق، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث حتى قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وهكذا في جميع المعاملات، في الأخوة، في حقيقة التعامل بين الإخوان، في حقيقة التعامل في البيع والشراء. لو نظرنا في جميع هذه المعاملات لوجدنا أنها أخلاق إسلامية، حتى النبي صلى الله عليه وسلم على التعامل فيما بيننا بها. ومما أود أن أتكلم به حقيقة هو أمر يخص النكاح، ويخص الشباب القادمين على الزواج، ويخص العروسين. النبي صلى الله عليه وسلم حتى على النكاح وقال: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكثروا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. وفي قصة الرهط الذين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنهم 10، وفي رواية أنهم 6، والذين باشروا السؤال منهم 3 فقط، الذين باشروا السؤال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجاب كما بين أهل العلم ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبين أنه أخشى الدنيا كلها لربه، وأنه أتقى من على وجه الأرض لله تبارك وتعالى، أن من سنته النكاح. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والنكاح نعمة عظيمة كما هو معروف، ولذلك جعله الله عز وجل آية من آياته. والله عز وجل لا يعبر في كتابه عن آية عن شيء أنه آية من آياته إلا لعظم قدر هذا الأمر. فالنكاح عند الله عز وجل عظيم، والسر الإلهي الذي جعله الله عز وجل آية، جعل النكاح آية من أجله، ما يحصل بين الزوجين عند أول لقاء بينهما بعد العقد على كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من الألفة والمودة والرحمة التي لا يمكن أبدا أن تحصل بين الأصحاب والأصدقاء إلا بعد زمن طويل ومعاشرة طويلة، يخبر كل منهما الآخر، فيخبر صدقه ومعاملته وأماناته وأخلاقه وغير ذلك من هذه المعاملات التي تستجلب الحب والود والألفة والمودة بينهما. ولذلك جعله الله عز وجل آية من آياته. فإذا قدم الإنسان على هذه النعمة العظيمة والتي جعلها الله عز وجل آية من آياته، فعليه أن يتأدب بآداب الشرع من أول الهم من أول وجود الرغبة في هذا الأمر العظيم فما وجدت المشاكل في الحياة الزوجية والتي هي تنمو أيضا عن عدم الصدق في التعامل بين الناس بعضهم البعض وهذا مجتمع مصغر يدل على ما بعده وما وراءه مما هو سبب للذل الذي نحن فيه فإن كنا لا نحسن التعامل فيما بيننا في هذه البيئة المصغرة فكيف بنا مع المجتمع كله فهذا سبب من أسباب الذل والهوان فعليك أخي الكريم القادم على هذا الأمر العظيم أو من تزوج أن تتأدب بآداب الشرع من أول لحظة من أول أن تهم بهذا الأمر فتستشير من تحب ومن تثق في ديانته ويكون أمينا في مشورته ثم تستشير الله عز وجل وأنت في الاستخارة تطلب من الله عز وجل أن ييسر لك الأمر الذي أنت قادم عليه فإن يسر فاعلم أن الخير كل الخير في هذا الأمر ولا تعمل عقلك ولا تتندم على ما فاتك وغالب مشاكلنا أننا نستخير الله ونطلب الخيرة من الله تبارك وتعالى وييسر لنا الأمر ثم بعد ذلك نعمل عقولنا بعد اختيارنا فيمكننا الله عز وجل إلى أنفسنا كيف تطلب من الله عز وجل الخيرة في هذا الأمر سواء كان أمر زواج أو غير زواج ثم تحمل عقلك مع الله تبارك وتعالى أو ترد اختيار الله عز وجل بأن يضع لك العقبات في الطريق وأنت تحاول أن تحلها الله عز وجل يقول هذا الأمر ليس لك ولا يصلح لك وأنت لأهل سبب أو آخر تعلق قلبك بهذا الأمر تحاول أن ترد اختيار الله عز وجل لك وتحل العقبات التي تقابلك ثم تندم أشد الندم بعد ذلك وتعيش حياة ما يتمناها الإنسان العادي أن يعيشها واعلم أن ذلك بسببك أنت لا تقصير في دينك أو دين من تزوج لكن ربما ولذلك قال الله عز وجل من أنفسكم لتسكنوا إليها فاختيارك طلبك الاختيار من الله عز وجل حتى يجعل لك زوجة من نفسك تفهمك وتكون على طباعك فإن اختار الله عز وجل لك فارض بقضاء الله واختيار الله واعلم أن السعادة كل السعادة في هذا الاختيار وإن صرفك الله عز وجل عن هذا الأمر فلا تؤمن عقلك ولا تحاول حل هذه العقبات وارض باختيار الله عز وجل واطلب منه من نفسك ومن صباعك حتى تستطيع أن تقيم بيت إسلامي بيت على طاعة الله تبارك وتعالى فإن الأولاد يتأثرون مما بين الآباء من مشاكل وأحداث ولا تستطيع مع ذلك أن تربي أولادك كما تشاء وهي المشاكل تحوم بين بيوت المسلمين بسبب كل ذلك فهذه النصيحة التي أردت أن أنصح بها نفسي وإخواني قبل قدوم كل منهم إلى هذا الأمر ومن قدم وقدر الله عز وجل له هذا الاختيار فليرضى بقضاء الله تعالى وليرضى باختيار الله عز وجل له وليستعين نفسه وتقصيره أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأستسمح فضيلة الشيخ شريف أن تكلمت بين يدي وتكلمت في وجود مشايخنا الأفاضل وجزاهم الله خيرا لحسن أدبهم وغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.